واحد راح يشكل معارضة لهذه الخلافة في الخارج، ايش يكون هذا؟ مفارق الجماعة، واضح أقول لا؟ مفارق الجماعة، ولا يدعى أنه على الإسلام، خارج عن نظام الخلافة الإسلامية، وأنا بروح إلى بلد آخر خارج عن خلافة وعن المعارضة، هذا خارج عن الجماعة، يخطئ. ولذلك نعلم أنه أن كل مسعود بوجه من الوجوه يمكن إدخاله في حديث مسعود بوجه من الوجوه، فهل يكون هناك تعارض في النهاية؟ الجواب لا يكون. ورسول صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة مثلا إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ القتل، أي واحد يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، يعتبر هذه الجريمة ارتداد عن الدين، فمن سبه عليه الصلاة والسلام أو قذفه بشيء من الفحش أو قال إنه كذاب أو قال إنه خان الرسالة أو قال أي شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أذاه حتى في أهله فإنه يقتل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أرسل علي إلى رجل قبطي يقتله، وقصة القبطي هذا أن قبطي كان يدخل على ماريا يدخل عليها، فكأنه نهي عن ذلك فأصر يتغافل أو وقت مثلا ما يكون جهاز فيدخل عليها، فهذا سبب الناس تكلموا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا المنافقين فصارت أذية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بقتله، قال فلحقته فلما أراد أن يقتله صعد شجرة فكشف له عن عورته فإذا هو مجبوب، يعني لا يمكن الواقع ولا يمكن نزل ولا شيء، فلما رآه علي مجبوبا تركه، يعني لو أنه كان لو أنه ما ظهر منه هذا لقتله، فلذي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتل. طيب، وبهذا أقول يمكن تخريج كل أحاديث التي وردت في قتل أناس أنها تدخل في حديث مسعود بوجه من الوجوه على الأشياء العامة فيه، وهي قضية النفس، القتل النفس، وكانت تتعارض مع حفظ النفس أو مع العرض أو مع الردة والكفر والخروج عن جماعة المسلمين. نكتفي بهذا القدر إذن، ونكون قد أنهينا الكلام عن
الحديث. إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر،
ونشرع إن شاء الله في الحديث القادم المرة القادمة يوم الثلاثاء والأربعاء القادم لن يكون هناك درس، ما هو هذا الثلاثاء احنا عايش الثلاثاء لا اقصد الاسبوع القادم الثلاثاء والأربعاء في الحاضرة خارج، فلذلك ما في درس، والسبت سيكون، لكن غدا الأربعاء درسنا موجود ان شاء الله مستمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: فهل من تجد نفسه ليسمى حديث؟ صبر.
الحديث الخامس عشر: آداب عالية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه صاحبا الصحيح البخاري رحمه الله ومسلم، ولفظ البخاري رحمه الله في كتاب الأدب في باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجي كاره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. وقد خرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وجاء في معنى هذا الأحاديث أحاديث أخرى كثيرة عن عدد من الصحابة غير أبي هريرة راوي هذا الحديث، ومنهم عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة. فنبدأ بشرح عبارات هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدل أولا أو فيه إشارة إلى أن المؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا بد أن يفعل هذه الأشياء. فإن قال قائل لماذا لم يكتفي بذكر الإيمان بالله وإنما قال فليؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الجواب لا شك أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان باليوم الآخر، لكن النص عليه أقوى. ولأجل هذا فإن الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد. إذا كنت تؤمن بالله الذي خلقك وتؤمن باليوم الآخر الذي ستعود إليه وسيجازيك الله سبحانه وتعالى بأفعالك، فقم بعمل ما يلي: أولا كن خيرا أو اصمت، وثانيا أكرم جارك، وثالثا أكرم ضيفك. فاشتمل هذا الحديث على ثلاثة أمور تجمع الأشياء القولية والفعلية. فما هو الشيء القولي في هذا الحديث؟ قل خيرا فليقل خيرا أو ليفتي. والشيء الفعلي شيئان فعليان، ما هما؟ نعم، إكرام الجار وإكرام الضيف. أمر يتعلق بالقول، وإثنان تتعلق بالفعل، وإثنان تتعلق بالفعل. فجمع هذا الحديث بثلاثة الأمور: مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. طيب، أيضا هذا الحديث فيه أمر بالتخلي عن الرذيلة والتحلي بالفضيلة. فما هو من الأشياء الثلاثة؟ تحلي بالفضيلة، وما هي من الأشياء الثلاثة؟ تخلي عن الرذيلة. نعم، طبعا لاحظ لفظ البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. فما هو التحلي بالفضيلة في هذا الحديث؟ تحلي بالفضيلة إكرام الضيف وغيره. طيب، وما هو التخلي عن الرذيلة؟ عدم إيذاء الجار. فلفت الحديث النظر إلى أشياء من التخلي بالفضيلة وأشياء من التخلي عن الرذيلة. تخلي عن الرذيلة. طيب، السكوت عن الشر ما هو؟ تخلي عن الرذيلة. قول الخير ما هو؟ تحلي بالفضيلة. والحديث أيضا فيه دلالة على أن الإيمان على أن الأعمال من الإيمان، لأنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا وكذا. فإذا الأعمال من الإيمان، والذي يقول الإيمان هو التصديق فقط ولا يدخل فيه الأعمال فهذا جاهل وضال، لأن الأعمال من الإيمان. وتصور حال رجل لا يعمل خيرا أبدا ثم يقول أنا مؤمن، فلا شك أن هذا من أجل الجاهلين. وهناك أعمال تتعلق بحقوق الله وأعمال تتعلق بحقوق العباد، فأي من هذه الأشياء الثلاثة في الحديث يتعلق بحقوق الله، وأي من هذه الأشياء الثلاثة في الحديث يتعلق بحقوق العباد؟ نعم، إكرام الضيف وإكرام الجار. لا، اللي يتعلق أساسا بحقوق العباد الضيف والجار، واللي يتعلق أساسا بحقوق الله فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليصمت. طيب، ولا شك ان قول الخير والصمت ايضا فيه تعلق بالعجب، واكرام الجار واكرام الضيف فيه استجابة لامر الله، لكن التعلق الاسد بالاكثر هنا الاوضح بحقوق العباد اكرام الضيف والجار، والمتعلق الاكثر انه حق لله قبل يعني انه حق لله هو قول الخير او الصمت عن الشر. وخلاصة الامور ان هذه ثلاثة اشياء يؤمر بها المؤمن، يؤمر بها المؤمن، وهذه داخلة في الايمان، لان الايمان قول وعمل، الايمان قول وعمل. والخصلة الاولى نبدأ بالخصلة الاولى في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليصمت. هذا الحديث دل على حفظ اللسان، وحفظ اللسان من اعظم العبادات ومن اوجب الواجبات، لانه يحصل به الخير كله. وقد جاء في حديث اسود بن اصرم المحاربي قال قلت يا رسول الله اوصني، قال هل تملك لسانك؟ قلت ما املك اذا لم املك لساني. قال فهل تملك يدك؟ قلت فما املك اذا لم املك يدي. قال فلا تقل بلسانك الا معروفا ولا تبسط يدك الا الى خير، فلا تقل بلسانك الا معروفا ولا تبسط يدك الا الى خير. حسنه الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد. ولا شك ان استقامه اللسان من الايمان، ولذلك جاء في الحديث لا بس الإشارة إلى ما فيه من الضعف، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولكن معناه صحيح. أقول حديث هذا فيه رجل ضعيف لكن معنى الحديث صحيح، فهو لا يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكم، من الحكم. وقد جاء في الحديث أيضا أن الصمت عن الشر سبب للنجاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صمت نجا، من صمت نجا. وجاء في الحديث أيضا أن التكلم بكلمة من الشر قد يكون سببا عظيما لورود جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فيقال قائل طيب هذا الرجل لا يدري، فلماذا يعذب هذا العذاب؟ لو قال قائل هذا الرجل لا يدري عما في الأمر، إنه قال الحديث ما يتبين ما فيها، فمن أي شيء كانت عقوبته؟ بأي سبب؟ نعم أيوه طيب استهانة، الاستهانة لا يتغير ما فيها، متهاون يعني. طيب إن قد لا يدرك خطورة الأمر كله، لكنه أتي من حيث استهانته بالكلام، فهو يمكن الكلام هكذا دون أن يتبنى النهي، فتصيب كلمته شيئا من سخط الله يهدي في النار 70 خليفة أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فلا يلقي لها بالا لا يهتم ولا يفكر في الامر ولا يقدر خطورته، وانما هو متهاون فيقول الكلام بدون ان يفكر، فتهاونه هذا قد يقوده الى الوقوع في جهنم وان يهوي فيها 70 خليفة. وايضا خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث بلال بن حارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه طيب الرجل الذي تكلم بالخير وهو لا يدري ماذا تبلغ كلمته من أي وجه يرجع رجل تكلم بالخير لكن لم يقدر بكلمة أجر عليها أجر عظيم كما في الحديث من أي وجه يرجع نعم طيب وغير هذا نعم ثمين قصد الخير يعني الرجل الذي لما قال بعد رفع من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه طيب ملء السماوات من الأرض طيب الرجل هذا هل كان يعرف أجر الكلمة ما كان يعرف أجر الكلمة لكنه قالها على أنها من الخير هل كان يظن أن تبلغ به ما بلغت ما كان يعرف لكن نواها على خير جمع فيها مما يستطيع جمعه من المحامد والثناء على الله عز وجل فقال رسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها فالملائكة ابتدرت أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة ابتدرت الكلمة الرجل لما تكلم بالكلمة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هل كان يعلم موقعها عند الله أو فضل هذه الكلمة ما كان يعلم لكنه قالها قاصدا للخير فماذا حصل أن الملائكة تنافسوا على كتابتها حتى أنهم لم يدروا عن الأجر الذي فيها فقال الله للملائكة اكتبوها وأنا أجزيه بها يوم القيامة فإذا ليس المقصود أن الإنسان يلغو يمكن أن يكون من جملة اللغو شيء لا هو يتكلم بكلمة من الخوف قاصدا للخوف لكنه قد لا يدرك فضيلة وأجر هذه الكلمة فيكتب الله له بها حسنات كثيرة وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليكن خيرا أو ليصمت ويجوز أن تقول في اللغة لغويا ليصمت بضم النون وكسرها ليصمت أو يصمت كلاهما صحيح طيب هل يوجد في الكلام شيء لا خير ولا شر هل من أنواع الكلام نوع لا خير ولا شر كيف رجب رحمه الله يأذى ذلك يقول لا يوجد الكلام شيء لا خير ولا شر إما أن يكون خيرا أو شر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال الكلام إما أن يكون خيرا أو يقود إلى الخير أو شرا أو يكون إلى الشر فبناء على هذا لا يوجد كلام لا هو خير ولا شر فإما أن يكون خيرا أو شيئا يقود إلى الخير أو شرا أو شيئا يقود إلى الشر وذلك قال الرجل رحمه الله وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه لا يستوي ليس هناك شيء يستوي قوله والصمت عنه وهذه عبارة أدق من قولنا خير وشر نستعمل عبارة رحمه الله من باب الأمانة والدقة في النقل لو نشرح السؤال نجعل كلام من حجر جوابا على سؤال هل في كلامه شيء لا خير ولا شر فنقول الجواب ومن ابن حجر رحمه الله الكلام ما يكون خيرا او شيئا يؤدي الى الخير او شرا او شيئا يؤدي الى الشر طيب ونطرح سؤالا اخر فنقول هل في الكلام شيء يستوي قوله او الصمت عنه يعني سواء تكلمت به او صمت فهما مستويان فيقول الرجل رحمه الله يقول لا يوجد يأبى أن يجب ويقول ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه. من أين أخذ ذلك؟ من أين أخذ هذا الحكم؟ من أين أخذ الحكم؟ كيف يعني؟ ما وجه أخذه من الحديث؟ إما أن يكون خيرا فيتكلم أو يكون شرا فيصمت، وبناء عليه فليس هناك كلام يستوي فيه الصمت أو التحدث به، ما يمكن. إما أن يكون التكلم به أفضل أو الصمت عنه أفضل، ما في كلام يستوي فيه يستوي شيء الكلام فيه أو الصمت عنه كلاهما واحد، لا يمكن. بل يقول أيضا كلام مشابه شابه مع كلام الحافظ، إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه، فيكون مأمورا بالصمت عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الصمت كما تقدم من صمت نجا، حديث آخر عليك بحسن الخلق وطول الصمت هو الذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، عليك بحسن الخلق وطول الصمت هو الذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم وكان من شمائله صلى الله عليه وسلم ومن صفاته أنه كان طويل الصمت قليل الضحك، طويل الصمت قليل الضحك. والإنسان محاسب على كلامه كما قال الله عز وجل ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك هناك ذكرنا مسألة تنازع فيها أهل العلم، هل هناك كلام لا يكتب، هل هناك كلام لا يكتب، أو كل ما نتكلم به يكتب؟ لماذا حصل الخلاف؟ لماذا حصل الخلاف؟ من تصور مسألة وهي أن يوجد كلام لا ثواب عليه ولا عقاب، قد يوجد كلام من المباحات لا ثواب عليه ولا عقاب، فإذا قلنا ملك الحسنات يكتب الخير وملك السيئات يكتب الشر، فهل يوجد كلام لا يكتبه ملك الحسنات ولا يكتبه ملك السيئات؟ أو يتنازع أهل العلم في هذا، فبعضهم قال يوجد، يوجد كلام لا هو لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه فلا يكتبه هذا ولا هذا، وبعضهم قال بل إنه يكتب، بل إنه يكتب كل ما يتكلم به الإنسان من خير أو شر حتى لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت وهكذا، وأن هذا يعرض على الله فيقر ما فيه من خير أو شر ويلقى سائره. واحتج عليه القول عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالنحو والإثبات في اللوح المحفوظ أو في صحف الملائكة، نعم نحو الإثبات في صحف الملائكة وليس في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كتب انتهى، أما النحو والإثبات فإنه في صحف الملائكة، في صحف الملائكة، فإن كل شيء يكتب ما ينزل من قوله إلا لديه رقيب عتيد ثم يعرض على الله، هذا قول جماعة من أهل العلم. ونعم أقول لكم يجمع بأن يقال هناك كلام مكروه لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، صح ولا لا؟ لكن أليس الصمت عنه أولى ويجر عليه؟ عرفت المقصود من الصمت؟ فهناك كلام مثلا مكروه الصمت عنه او لا بل يجر عليه على الصمت عنه. صحيح لو تكلم به قد لا يعاقب فلا يعاقب، لكن لو صمت لأجر. فيمكن واحد يتكلم بكلام لا يجر عليه ولا يعاقب عليه، لكن لو صمت عنه لكان يجر عليه ولا أن يصمت. فلذلك لو حضرتك كلمة، لو أنت تراقب نفسك بدقة وحضرك كلام تريد أن تقوله وأنت تفكر قبل أن تتكلم، أنت من النوع الذي يفكر قبل أن يتكلم، ففكرت فلم تترجح لديك إحدى الجهتين، ما ترجح لديك خير أو شر، ما ترجح لديك هل هذا الكلام فيه فائدة أو مثلا كلام ضار، ما ترجح لديك هل هو نافع أو ضار، فماذا تفعل؟ من صمت نجح. فهذا الأخذ بالأحوى، فهنا الأخذ بالأحوى، لأنك لو ما تكلمت فربما لا يكون عليك شيء، لكن لو تكلمت اتضح أنه ضار فقد تعاقب على تعجلك وعدم الوصمه. فإذا ترددت أن تتكلم أو لا تتكلم ولم تعرف المصلحة ولا ترجح لديك شيء فاصمت، هذا هو الأحوال. نعم، الصمت قد يكون جوابا، فقد يصمت المفتي ويكون جوابا، وهذا حصل في بعض الأحاديث. قال مثلا فسأله رجل فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في الشرح يعني يؤخذ منه أن الصمت جواب، أن الصمت جواب، فقد يكون الصمت جوابا على مسألة. نعم كيف؟ يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الذكر وإذنها صناتها، إذنها صناتها، فإذا الذكر سئلة ترضين بفلان فصمت، ما معنى الموافق؟ فالصمت جواب ولا لا؟ أقول الصمت جواب في هذه الحالة. و بعض الأشياء من مكروهات الكلام صحيح أن الإنسان قد لا يعاقب عليها، لكن صاحبها يتحسر يوم القيامة ويتنجم ويتأسف لأنها أشغلته، أو هذا الكلام المكروه صحيح أنه ليس بمحرم ولا يعاقب عليه، لكنه أشغله عن استغلال الوقت. الكلام هذا أخذ وقت إلى أنفاس يا ابن آدم، إنما أنت أنفاس، إذا ذهب بعضك يعني كل يوم يذهب بعضك. فلو أنه تكلم بكلام مكروه ليس منه فائدة وقد لا يكون حرام، يتحسر على أي شيء أن الوقت مضى عليه ولم يستغل هذا الوقت بكلام مفيد أو من الخير يؤذر عليه، ففيه تحسر وتندم، فيصيبه تحسر وتندم وإن لم يأثم عليه، لكن يصيبه تحسر وتندم. ولذلك نحن ينبغي أن نراقب أنفسنا في المجالس، وإذا رأينا الأحاديث التي تتكلم عن خطورة ترك المجلس بغير ذكر الله أو إنهاء المجلس بغير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مر في المجلس الأول إلى آخره ما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمت خطورة ما نقع فيه يوميا من حضورنا مجالس لا نذكر الله فيها ولا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فضلا عن كثارة المجلس التي ننساها كثيرا. ويدل على ذلك أحاديث، فمنها ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والنسائي من حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون للمجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، يعني يوم القيامة يتحسرون على مجلسهم هذا. فلا بد على الأقل من كلمة ذكر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لابد ولو عبارة واحدة ليكون المجلس هذا فيه شيء من الذكر، مسألة علم، آية، حديث. وقال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم كره يوم القيامة أخذهم الله به، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية لأبي داود والنسائي: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله كره، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله كره. فكثير من الأحيان مثلا ننام بدون أن وننسى أذكار النوم بالكلية، فهذا يكون عليه من الله كره. وخرج أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النسائي، يعني خرجه النسائي، قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليه الحسرة يوم القيامة وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة. في لفظ آخر في صحيح الجامع يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه، فبدل لا يذكرون الله فيه قال: لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. لماذا؟ قال في الحديث: لما يرون من الثواب، يعني الذي فاتهم، لما يرون من الثواب الذي فاتهم، فبذلك كيف يفسرون. والسلف رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر والتنبيه عليه، فقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنثم المريض الجنة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا عن أطل قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطل من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها فتقطع نفسه عليها حسرات. بسبب أي شيء؟ بسبب أي شيء؟ نعم، بسبب أي شيء تتقطع نفسه حسرات؟ فوات الأجر، بما يرون من الأجر والثواب الذي فاته. فالشيء الذي ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه مطلوب، أفضل من التكلم به، أفضل من التكلم به. ولذلك جاء عن بعض السلف: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وقال النخعي رحمه الله: يهلك الناس في فضول المال والكلام، كلام الزائد والمال الزائد، هذه من أسباب هلاك الناس. ولذلك كان بعض السلف يحاسب بنفسه أن يقول: هذا يوم حار، هذا يوم بارد، ما هي الفائدة من هذه الكلمة؟ يعني قولك اليوم حار ما يغير الجو، واليوم بارد ما يجعله من داخله. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به، كانت النار أولى به. وإذا جئنا إلى الكلام المفيد أو الخير فنجد أنه على أنواع وليس نوعا واحدا. فمن ذلك ما قال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنيا، مثل مماثلة البائع مثلا في الشراء بالمعروف، هذا تحتاجه. أقول: هذا تحتاجه. وقال رجل مسلمان: أوصني. قال: لا تكلم. قلت: قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم؟ إذا أنت تعيش مع الناس لا بد أن تتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وبالتأكيد فإن سلمان لا يقصد أن الإنسان لا يتكلم طيلة عمره، وإنما مقصوده تنبيه الرجل عن السكوت على الأشياء التي لا يحمد الكلام فيها. يعني الناس يحتاجون إلى تنبيه على الصمت أكثر ولا على السلام؟ الناس يحتاجون التنبيه على الصمت أكثر وعلى الكلام. الناس أكثرهم ما يتكلموا فيحتاج يقولهم تكلموا، والناس أكثرهم يتكلموا فيحتاج يقولهم اصمتوا. هذا هو طبعا، الناس أكثرهم يتكلموا فتحتاج أن تقول اصمتي، تنبههم على الصمت. إيه؟ وهذا كلام سلمان، يعني هذا المقصود به الله أعلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول يأخذ بلسانه ويقول هذا أورجني الموالي. وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان، أولى ما يسجن اللسان، أولى ما يسجن، أولى شيء يضعه في السجن هو اللسان. وسجنه أي في جوف الفم في مكانه إذا ما أخرجته الحمد لله. وقال وهب أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت، على أن رأس الحكم أو يعني الحكمة الصمت. وفي حديث مرفوع لكنه لا يصح، رأس الحكم الصمت لكنه لا يصح. وقال سمعت بن عدلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك، إما لك وإما عليك. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أن نهجم الكلام، فإذا رأينا أنه خير نتكلم، وإذا رأينا أنه شر نصيح. فيمكن أن تقول أن الكلام على خمسة أقسام، منه ما يكون كلاما واجبا أو كلاما مستحبا أو كلاما مكروها أو كلاما مباحا أو كلاما محرما. هات مثال على الكلام الواجب. الأمر معروف اللسان غير قراءة الفاتحة في الصلاة، نعم الكلام الواجب مثل هذا، ما هل يمكن خالص الكلام الواجب؟ لو استشهد القاضي في مسألة شاهدا لو لم يجي بشهادته ضاعت حقوق الناس أو ضاع حق شخص، فيجب عليه أن يتكلم. فكيف هات مثال كلام المستحب؟ الأذكار غير الواجبة، الأذكار الشرعية غير الواجبة كلها مستحبة، وهذا لا يخفى. الكلام المباح، نعم مثل البيع والشراء بما ليس فحشا ولا محرما، بعض مؤانسة الضيف وبعضه مستحب، بعض الكلام مع الزوجة والأولاد بعضه مستحب. الكلام المكروه الذي لا حاجة إليه ولا فائدة منه، مثل إعادة الكلام وتكريره مثلا، أو الكلام في بعض ما لا يعنيه، من بعض ما لا يعنيه حرام يتكلم فيه، بعض ما لا يعنيه يكره له أن يتكلم فيه. والكلام المحرم تجيب الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، هذا كله كلام محرم. ونفس الشيء الخمس، مما يكون واجبا ومما يكون مستحبا ومما يكون مباحا ومما يكون مكروها ومما يكون حراما. فالصمت الواجب عن الكذب، والصمت الحرام عن انكار المنكر. اعتكف فيكون النتيجه. طيب، هل نحن مأمورين بالكلام بإطلاق أو مأمورين بالسكوت بإطلاق؟ نعم، لا هذا ولا هذا، لسنا مأمورين بالكلام بإطلاق ولا بالسكوت بإطلاق، لسنا مأمورين بالكلام بإطلاق ولا بالسكوت بإطلاق، مأمورين بالكلام في موضع الكلام والسكوت في موضع السكوت. ولكن أيهما أسهل، الصمت أو الكلام؟ الكلام، الكلام أسهل. واللسان أسهل الأعضاء حركة، أسهل من اليد والرجل والرأس، أسهل الأعضاء حركة هو اللسان، سهل حركته، سهلة خفيفة جدا. لكن الصمت يحتاج إلى مجاهدة. الكلام في الغالب يحتاج إلى جهد في الغالب، إلا أن تقول في حالات مثل كلمة حق عند سلطان جائر تحتاج إلى مجاهدة. كان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس من اصحابه المجاهدين، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، وكانوا يعالجون انفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيه. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد اشد من حبس اللسان. ولو اصبحت يهمك لسانك اصبحت في غم شديد، ولو اردت ان تتحرى دائما بالكلام لصعبت عليك الامور وتضايقت نفسك، لان المساله تحتاج الى شده مجاهده. وقال: سجن اللسان سجن المؤمن، ولو اصبحت يهمك لسانك اصبحت في غم شديد. وسئل ابن مبارك رحمه الله عن قول لقمان: حكم من تبع لقمان، وهي اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. ما معناه؟ ما معنى اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب؟ ما معناه؟ فقال: معناه لو كان الكلام بطاعه الله من فضه فان الصمت عن معصيه الله من ذهب. اذا كان الكلام بطاعه الله من فضه فان الصمت عن معصيه الله من ذهب. طيب، هذه المسألة سبق ناقشناها، وهي: هل ترك المعاصي أفضل أو فعل الطاعات؟ نعم. الطاعات الواجبة أفضل، لا شك في ذلك، هذا جواب من تفسير. طيب، هل ترك المعاصي أفضل أو فعل المستحبات؟ هو ترك المعاصي أفضل ولا شك. فإذا كان ترك المعاصي أفضل من فعل المستحبات، ممكن أن تفهم كلام ابن المبارك، وهو قوله لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. فما يدخل بطاعة الله مستحبات، يعني يقول لو كان الكلام في المستحبات من فضة فالسكوت عن المحرمات من ذهب. وهنا يعني بعد ما نطرح قضية الصمت وخطورة الكلام ولزوم الصمت ولزوم المجاهدة، يحتاج أن نذكر أشياء متعلقة بوجود الفعل التنبيه، لأن بعض الناس يمكن أن يفهم انه خلاص ما تتكلم، لا تتكلم، لو رأيت منكر لا تتكلم، لو رأيت عالم لا تسأل، لو رأيت جاهل لا تجيب، لا تعلم. فهذا يؤدي الى انحراف. ولذلك جاء في القصة قال رجل عند عمر بن عبد العزيز: الصامت على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر: اني لأرجو ان يكون المتكلم على علم أفضلهما حالا يوم القيامة، لأنه يؤجر على الكلام بالعلم، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفسه. الذي صمت عن علم ما استفاد، ما استفاد الناس، الذي تكلم بالعلم استفاد الناس. فقال له العالم الذي يؤمنه: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا. ماذا يكتب الرجل؟ ماذا يكتب الرجل؟ نعم. ما معنى كيف بفتنة المنطق؟ نعم، العلم. يعني صحيح الإنسان يتكلم عن علم وما يخطئ، ما يقول له ولا يقول شيء محرم، لكنه يقوله فيعجب به فيصيبه الكبر وهو يتكلم. فلذلك صارت فتنة المنطق هنا في هذه الحالة فتنته أو لا. ولو كان كلامه خير لكنه دافعه ما في إخلاص، دافعه الكلام وخارج الإخلاص. ولذلك الإنسان يتكلم بالخير، لاحظ معي، الإنسان يتكلم بالخير، فإذا وجد أنه معجب بنفسه أو بدأ يتطرف إليه الإعجاب ماذا يفعل؟ هذه مسألة لو نتنبه لها في المجالس، وبالذات الذين يجالسون يعني من الدعاة ومن الآمرين الناهين أو غيرهم، إذا أو الواعظين الوعاظ أو الخطباء، إذا لاحظ أنه بدأ يعجب بنفسه يحلف. انظر ماذا فعل عمر بن عبد العزيز: خطب يوما فرق الناس وبكوا فقطع خطبته
فقيل له لو أتممت كلامك رجعنا أن ينفع الله به. فقال عمر إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمنين والخير.
خاء في إشكال سكت عن خير، لكن المقصود أن تجاهد نفسك أن تنوي بكلام وجه الله وتتكلم بالخير. فإذا وجدت العجب طاغ عليك فماذا تفعل؟ تسكت. ابن رجب رحمه الله قال: وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ابن رجب رأى عمر بن عبد العزيز في المنام، وسمعته يتكلم في هذه المسألة، وأظن أني فاوضته فيها، وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت. وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك، وأن عمر قال ذلك له، وأن عمر قال ذلك له. فإذا لا بد من الصمت والكلام، لا بد من الصمت والكلام، ما يمكن أنك ما تتكلم أبدا، ولا يمكن أن تصمت، ألا يمكن أن تتكلم، يعني كونك تنقطع عن واحد منهما أو تلزم واحدا منهما مستحيل، لا بد من الكلام أو الصمت. وهنا كلام إنسان فقيه وعالم ينبغي أن يتفقه به ويتفق ويفكر ويتدبر. قال عبد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحد الحكماء، إذا كان هذا الكلام سيكون جواب على سؤال هل يكون الصمت رياء؟ نحن الآن تكلمنا قلنا ممكن يكون الكلام في رياء وعجب، صح ولا لا؟ فتسكت إذا طغى عليك جاهدت ما استطعت، اسكت. طيب هل ممكن أن يكون الصمت رياء؟ ممكن أن يكون الصمت رياء؟ ممكن. اسمع الكلام هذا، يقول عبيد الله بن أبي جعفر: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث، يعني أعجب بنفسه، فليسكت. وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. يعني سكت ثم لاحظ الجماعة السكوت مثلا، يعني وقروه فحصل له نوع منها، يعني قال الآن صمت هذا يعني يقصد به أن يبين لهم أنه حكيم، نعم، وأنه فقي ورع. فإذا لاحظوا أن الجماعة يعني لاحظوا بدأ يدخل في نفسه إعجاب بالصمت هذا، فإنه يتكلم بالخير، يفتح أي موضوع يتكلم. فإذا كان إذا دعتك نفسك للكلام من أجل الناس فاسكت، إذا دعتك نفسك للصمت من أجل الناس فتكلم. وهذه قاعدة ممتازة جدا للغاية ومريحة، تبع المقاصد حسب ما تميل نفسك، أنت تميل بالعكس. وقال ابن رجب معقبا: وهذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وأجابه بنفسه، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده لنفسه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل. فمدار الأمر إذن على هذه العبارة، أن يكون الكلام والسكوت لله عز وجل، أن يكون الكلام والسكوت لله عز وجل. طيب هل يكون الصمت بدعة؟ هل يكون الصمت بدعة؟ كيف؟ الذي نذر أن يصوم عن الكلام فلا يتكلم، فماذا أمره عليه الصلاة والسلام؟ نذر أن يقوم واقف ولا يقعد، وأن يكون في الشمس، وأن يصوم أبد الدهر، وأن لا يتكلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا أبو إسرائيل صحابي ذلي، قال عليه الصلاة والسلام: نريه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فلأن الصمت أبد الدهر ليس عبادة بل هو بدعة، والوقوف في الحر وتعذيب النفس بدون فائدة بدعة وليس بعبادة، والقيام
دائما وخصوصا واحد يقول انا مو معمول الخطيب واتكلم في الجمعه واحنا جالسين قبل يجي وهذا خلاف عمل الصحابه وخلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فماذا نقول له؟ اقعد. فهذا القعود اللي يكون في الخطبه والامام يتكلم نعم من غير حاجه، مو واحد في موضع المكان يقعد يقف، لكن لو انه وجد مكان يقعد. السنة أن يقف الخطيب ويقعد المصلين ويقعد الناس، وكذلك بلغ. فلما كانت هذه الأشياء من أبي إسرائيل رضي الله عنه لما كانت منه غير عبادة، هي لا يكون عبادة، أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة متى أحد به، لكن الصوم قال ليتم صومه ليتم صومه. فإذا الصمت المطلق هذا بدعة، وقد ذكر الشافعي رحمه الله في الأصفان ضرب به أمثلة على ضرب به مثال عن البدعة، على نوع من أنواع البدعة. كان أهل الجاهلية من ضمن العبادات التي يقوم بها أهل الجاهلية أنهم يصمتون يوم وليلة صمت، لا تكلمون هذه من الشعائر. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: لا صمات يوم إلى الليل، لا صمات يوم إلى الليل. فإذا واحد قال أنا من الفجر إلى المغرب من أتكلم بدعة، لا صمات يوم إلى الليل. طيب لو واحد قال زكريا أمره الله أن يصوم عليه السلام وأن يشير إليه، قال أبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فماذا نجيب عنه؟ قال هذا سهل الأنبياء، وحنا نقتدي بالأنبياء فبهداه مقتدي، فماذا نجيب عنه؟ قال أبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، ماذا نجيب عنه؟ نعم، يعني هذا وحي. وكذلك طبعا خاص بهذا النبي، وهذه آية يراد بها تأييد النبي، تأييد زكريا. وأيضا فقد قال العلماء في تفسيره إنه لا يتكلم مع أنه مع غير عين فيه، فآية زكريا أنه لا يتكلم مع عدم وجود أي عيب فيه، ثلاثة إليه خوية ما فيه ولا عيب، مع ذلك لا يتكلم. هذه آية، كانت هذه آيتين، فكان يخاطبون بالإشارة في هذه الصلاة، في هذه الصلاة. فمن هذه الحالة خاصة بالنبي زكريا لتأييده شيء من الله، فلا يأتي إنسان يقول هذا هدي الأنبياء، لا. ولذلك بعض الناس قالوا إن الاعتكاف الإنسان ما يتكلم فيه ولا كلمة، وهذا أيضا خطأ. وقد رأى أبو بكر امرأة حجت مصمتها، حجت وهي صامتة ما تتكلم في الحج، قال رضي الله عنه: إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وجاء عن علي بن حسين أنه قال: صوم الصمت حرام، صوم الصمت حرام، الذي يصوم عن السلام هذا حرام. فإذا ممكن يكون الصمت من البدع، ممكن يكون الصمت إعجاب بالناس، ممكن يكون الصمت رياء. فينبغي إذن أن يدور الإنسان مع محبوبات ربه ومع الطاعة، فإذا كان الكلام طاعة الكلام تكلمه، إذا كانت الطاعة صمت صمتنا، ولا يوجد شيء اسمه كلام بإطلاق أو صمت بإطلاق. نعم. وهذا قال لها ولدها إلا لا، وإما ترين من البشر أهل تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الخمس من هو الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة، فمعناها الإمساك عن الجري، خير تجري وخير ممسك عن الجري. إمساك الصيام في اللغة هو الإمساك، وقد يكون إمساك عن الطعام، قد يكون إمساك عن الكلام، قد يكون إمساك عن الجري. نعم، فهذا خاص بمريم، تسكت مريم كي يتكلم عيسى فيبرئها، فحمل لا تتكلم عيسى فبرأها. فناداها الغلام أو الملك، نرجع إلى التفسير، لكن هذا أيضا خاص بمريم في تلك الحالة، في تلك الحادثة، من أجل أن تظهر براءتها أمام قومها. هي تتكلم، أشارت إليه، قالوا كيف نكلم إن كان في الباب الطبيعي؟ قال إني عبد الله. فأيهما أبلغ في براءة مريم، أن تدافع هي عن نفسها أو أن يتكلم الغلام؟ الرضيع، يعني الرضيع، الطفل الرضيع، أي أبلغ؟ كلام الرضيع، فهو في المهد، ولا يتكلم في العادة الأطفال مثل هذا أبدا في مثل هذا السن. ولذلك من أصل الخمس لحكمة تظهر براءتها، فلا يحصد أيضا قضية مريم. طيب، المسألة الثانية في هذا الحديث إكرام الجار، وفي بعض الروايات يمنع عن أذى الجار، وهذه رواية البخاري قال فلا يؤذي جاره، التي في كتاب الأدب ذكرناها، قال باب وسمع الكلام في باب مسلم الله والآخر فلا يؤذي جاره. أي ما حكم إذاء الجار؟ ما حكم إذاء الجار؟ ما حكم إذاء الجار؟ حرام، حرام لا يجوز. فما حكم إذاء المسلمين؟ حرام، الذين يؤذون المسلمين المؤمنين وهم ناس غير مستشرين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فلا يجوز. فإذا كان جار يكون الإثم أشد لأنه من حقه، فكلما عظم حق الشخص كان إيذاؤه أعظم. وذلك الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، يقتل، الذي يؤذيه يقتل. وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة، أن تزاني حليلة جارك. فلا شك أن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أيضا عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال فما تقولون في السرقة؟ قال حرمها الله ورسوله. قال فهو حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، من أن يسرق من جاره. فإذا صار عشر أضعاف الإثم وأكثر لمن آذى جاره بالزنا بزوجته أو بالسرقة من بيته. فهذا حادث يحدث الآن، يمر من هذا عظائم، عظائم من منكرات كبيرة. وورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ولم يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه وغوائله في رواية أذاه. إذا جارك ماء انفرت، إذا كان جارك لا يأمن انفرت، معناها أنه في أرض، في أرض، في أسفل سافل، لأن الإنسان إذا كان شره غير مأمون متوقع منه في أي لحظة أن يؤذي، فهذا إنسان بالتأكيد أنه مذموم عند رب العالمين. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. و إكرام الجار والإحسان إليه شيء مأمور به في كتاب الله أيضا. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب الإنسان مختالا فخورا.
هذا الكلام إذا الدرس السبت صح؟ أرجع اليوم إذا الدرس السبت إن شاء الله على الموعد نكمل فيه شرح هذا الحديث. فإن شاء الله نتبع الكلام في الغد والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا القسم الأخير المتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد تكلمنا عن موضوع الكلام وما يكون للإنسان وما يكون عليه وتكلمنا عن إكرام الجار وحرمة أذى الجار وبقي أن نتكلم في موضوع الجار عن أنواع الجار لأننا ذكرنا في موضوع الجار حرمة أذيته وذكرنا كذلك أن إكرام الجار مأمور به في الكتاب العزيز قال الله سبحانه وتعالى فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين ذكر حقوقه وذكر حقوق خلقه حق الله على العبد وحق العبد على العبد وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليه في هذه الآية على خمسة أنواع لأن الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هؤلاء أصناف مدارهم على خمسة أنواع مدار هؤلاء على خمسة أنواع لأن المذكورين في الآية أكثر من خمسة لكن مدارهم على خمسة أنواع فمذكور الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هؤلاء تسعة لكن مدارهم على خمسة أنواع يمكن حصر هؤلاء التسعة في خمسة أنواع فنقول النوع الأول من بينه وبين الإنسان قرابة فهذا يشمل أي شيء الوالدين وكذلك ذوي القربى وبذي القربى وذي القربى فالوالدين ومن كان بينك وبينه قرابة وخص الوالدين بالذكر مع أنهما داخلين في الأقارب وكذلك الوالدين ليس من الأقارب لكن هو خصهما بالذكر بيانا لعظم شأنهما وأن لهما من الامتيازات ما لا يصلح أن يسوى فيه بينهما وبين غيرهما ولذلك قال في الآية وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والوالدين ادخلان في ذي القربى لكن خصهما بالذكر ليبين أنه يجب أن يبرى ويحسن إليهما أكثر من سائر القرابات لأن بعض الناس قد يعتني بقرابة له أكثر من أبوه يحسن فهو قدم الوالدين على ذي القربى وخصهما من ذي القربى واستثناهما وأفرجهما بالذكر ليبين فضلهما ويبين أنهما يحسن إليهما أكثر من بقية الأقارب
لهما عليه حق التربية والتأديب كما ربيان صغيرة، والنفقة والنوع الثاني من هو ضعيف يحتاج إلى الإحسان، وهذا يشمل أي شيء من الحديث. نعم، اليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل. فالآن هذا الضعيف المحتاج إلى الإحسان إما أن يكون محتاجا لضعف بدنه أو لضعف ماله أو لقلة ماله، فالذي هو ضعيف بكثرة بدنه من هو؟ اليتيم. اليتيم فهي بدنه لأنه صغير، لأنه إذا بلغ الحلم ارتفع عنه وصف اليتم، فلا يقال يتيم على واحد دفع عنه 16 عاما أو 17 عاما، لا يقال عنه يتيم. اليتيم الذي هو دون البلوغ، هذا اليتيم ممن مات أبوه، ومن الحيوان من البهائم ممن ماتت أمه، من الآدميين ممن مات أبوه، ومن البهائم ممن ماتت أمه، يقال عنه يتيم. لكن اليتيم من البشر من الآدميين لا يكون يتيما إلا إذا كان دون سن البلوغ، أما إذا صار البلوغ صار رجل خاصة لا يطلق عليه يتيم، لا يطلق عليه يتيم. فإذا المحتاج إلى الإحسان إما أن يكون محتاجا لضعف بدنه فاليتيم، لأن اليتيم قد يكون سريا لكن يحتاج إلى رعاية وخدمة وقيام بشؤون، هذا اليتيم. وقد يكون محتاج للإحسان لقلة ماله وهو المسكين، وهو المسكين. وكذلك يدخل فيه ابن السبيل المسافر المنقطع. والنوع الثالث المذكور في هذه الآية من له حق القرب والمخالطة. القرب ليس من القرابة، وإنما القرب بالمكان أو بالمجاورة بالمخالطة، رفيق جميل من رفاقك وزملائك، هذا أيضا له حق، هذا أيضا له حق. وهؤلاء جعلهم الله عز وجل ثلاثة أنواع، فقال جار أن فأخبر أنهم ثلاثة، جار ذو قربة وجار الجنب والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب. لكن المفسرين قد اختلفوا في تعريف هؤلاء، فقال بعضهم الجار ذو القربى الجار القريب لك، يعني بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الجار الأجنبي، الجنب يعني أجنبي يعني ما بينك وبينه قرابة، مو أجنبي يعني أمريكي، لا أجنبي يعني ليس بينك وبينه قرابة، ليس بينك وبينه قرابة. وبعضهم قال المرأة إذا كانت جارتك امرأة ليست قريبة من أقارب، يعني ليست من المحارم، فهي تدخل في الجار بالجنب، أو تدخل في الجار بالقربة. أدخل المرأة في الجار بالقربة، ومنهم من أدخل المرأة في الجار الجنب. وكذلك الجار الجنب يدخل فيه الرفيق في السفر الذي يجاورك في السفر، منهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول، يعني إذا أنت مثلا سكنت بيت أو شرنت بيت وجارك كان جار سوء فالتخلص منه صعب جدا، لكن لو أنك أخذت خيمة فنصبتها في الصحراء وحدث أن بجانب الإنسان سيء جار سيء فهذا تخلص منه أسهل، لأنك أنت تقوض الخيمة تنصبها في مكان آخر، أو هو لم يقيم يأخذ خيمته ويمشي، جار البادية يتحول. إن البادية تذل الكلى والمراعي، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في جار المقامة، في جار الإقامة في البلد، فإن جار البادية يتحول. حديث صحيح. ومن العلماء من قال: الجار بالقربة الجار المسلم، والجار الجنب الجار الكافر، الجار الكافر. وهناك حديث ضعيف لا يصح، لكن تقسيمه جيد، الكلام الذي فيه تقسيمه جيد، فيمكن أن يعتبر من جهة التقسيم تفاح، لكنه لا يهد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكر بعض العلماء وروي منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. هذا أعلى الجيران. فما هو الجار الذي له ثلاثة حقوق؟ أولا أن يكون مسلما، ثانيا ذوي القربة، ثالثا جار لأنه جار. طيب، الجار الذي له حقان، المسلم الجار، الجار الذي له حق واحد، الجار الكافر له حق واحد. يعني هذا التقسيم من أوضح التقسيمات، لكن التقسيم شيء وتفسير الآية شيء آخر. التقسيم هذا واضح، لكن وجه تفسير الآية ذكرنا ما بعض ما فيها من الاختلاف في التفسير. بعض العلماء قالوا: الجار بالقربة يعني الجار القريب منك، والجار بالجنب، والجار الجنب الجار البعيد عنك. ولذلك جاء عن السلف أن حد الجوار 40 جارا من كل جانب. يعني لو واحد قال: أنا مأمور بإكرام الجار والإحسان إلى الجار وزيارة الجار، طيب وين الجار هذا؟ ليختم معي في العمارة، إلا في العمارة التي جنبها، وإلا العمارة التي أمامها، وإلا البيت الذي خلفي، وإلا البيت الذي فوقي، وإلا البيت الذي تحتي. ما هو تعريف الجار؟ فالعلماء لهم في تعريف الجار أكثر يعني من تعريف. هناك حديث حد الجوار 40 لكنه ضعيف، إنما جاء لكلام بعض السلف قالوا: حد الجوار 40 جارا من كل جانب، 40 هكذا من الأمام، 40 من اليمين، 40 من اليسار، 40 من الخلف. فإذا 40 من كل اتجاه، 40 أقرب 40 جار لك من الأمام، أقرب 40 من اليمين، أقرب 40 من اليسار، أقرب 40 من الخلف. هؤلاء كلهم جيران لهم حقوق، وتعظم حقوقهم بحسب قربهم منك، طبعا مع إسقاط الاعتبارات الأخرى، لأن قد يكون جار العاشر لكنه ابن عم، وجار بجانبك مثلا كافر مثلا يعني. فهذه الاعتبارات إذا أسقطناها فالجيران تعظم حقوقهم كلما كانوا أقربين منك. طبعا هذا من الحكم العظيمة في نهاية الشريعة، لأن الشريعة تهدف إلى تماسك المجتمع، والمجتمع ما يكون ممكن أن يكون متماسك إلا إذا كان الجيران متواصلين، وإلا يأتيك الشر من جارك، قد يأتيك الفحش والسرقة وكل بلاء ومنكر من الجار بسبب عدم التواصل، والناس أعداء. الآن يحذر بعضهم بعضهم، يقول: هذا ما أدري ما أدري ما عم لا دخل بيته ولا جاره ولا دعاه ولا وصله ولا أهداه هدية ولا شيء، فكيف سيأمن نصره ويأمن شره؟ بل كل منهما يشعر بالعداء، بالعداء. وسواء كان السكن في بلد، في مدينة، سواء كان السكن في مخيم، أحيانا مثلا لو قلت هذا مخيم اللاجئين، أو هذا مثلا سكن عسكري، أو هذا سكن عزاب وعمال، أو هذا سكن طلاب، أو هذا سكن عوائل، كلها إذا أردت أن تقول 40 من كل جانب يشمل هؤلاء، أقرب 40 لك من جميع الاتجاهات، يعني من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار. ولا شك أنهم إذا كانوا فوقك أو تحتك فإنهم يدخلون في طبيعة الحال، بحيث أن من فوقك القريب منك أقرب إليك ممن بعد عنك، طبعا في عهد السلف ما كان في ناطحات سحاب وما كان في عماير طويلة، لذلك كانوا يقولون هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، ما كان يقولون هكذا، لكن هذا الآن صار موجودا فينبغي إتقانه، فلا شك في ذلك لأنهم جيران، وإن عليك أو صاروا أدنى منك فهم جيران. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، يعني كل واحد ما عنده إلا صحن واحد وعنده جاران، لأيهما يهدي هذا الصحن؟ ليس عنده طبقان أو عنده مثلا نوعان أو عنده صنفان أو شيء من يعني زوجان بحيث يهدي لهؤلاء أحد ويهدي لهذا أحد، ما عنده إلا شيء واحد، إلى أيهما يهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما من كبابا، إلى أقربهما من كبابا. فقد يكون الزوجان لثلاث حقان، نعم من يمين ومن شمال، لكن أحد البيتين بابه أقرب إلى باب بيتك من الآخر. طيب لو كان الذي فوقك بينك وبينه بينك وبين بابه مثلا مترين أو كل أربعة أمتار، والذي عن يمينك عشرة أمتار، لمن تعطيه؟ الأقرب، الأقرب، إلى أقربهما من كبابا. فكلما قربت الأبواب كلما كان البر أوجب، وكلما كانت المفاضلة حاصلة بقرب الأبواب، بقرب الأبواب. وبعض العلماء قال الذي يسمع النداء المسجد كلهم هؤلاء جيران، الذي يسمع نداء المسجد جيران، وقال بعضهم الذي يصلي معه صلاة الصبح هؤلاء الجيران، يمكن لأن بقية الصلوات قد يصلي ناس من خارج الحي، فهؤلاء المار والزاير صاحب الحاجة، لكن صلاة ما يصلي إلا أهل الحي، فقال الذي يصلي مع صلاة الصبح هؤلاء الجيران، فينبغي برهم وصلتهم. ولا شك أن الجار الصالح من السعادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أربع من السعادة الجار الصالح، وقال أربع من الشقاء الجار السوء. وهذا حاصل، لا شك من أسباب النقم من الآن أن يبتلى الإنسان، أن من النقم في هذا الزمان في حياة الإنسان أن يبتلى بجار سوء يكشف عوراته ويطلع على نسائه و يعني بنيانه عليه ويرسل كمامة أمام بابه ويؤذي أولاده ويعلي صوته ويدق ويفرق ويهز ونحو ذلك من الأشياء المؤذية والروائح الكريهة. فهذا كثير من أثارة الجيران. نعم. وبعض العلماء فسر الصاحب بالجم في الآية، قال الزوجة هذا الصاحب بالجم، وبعض قال صاحب بالجم هو الرفيق في السفر، قال بعض بينما القول الذي قبله فسر رفيق السفر جار بالجم، لكن الآن هذا التفسير آخر، الرفيق في السفر هو الصاحب بالجم، هو رفيق السفر، هو رفيق السفر. وهؤلاء لم يقصدوا أن صاحب الخبر لا يطلق على صاحب الجم، لا يطلق، أفرض أنه يسكن معك في غرفة أو يجاورك في المقعد في الفصل الدراسي أو يجاورك في مكتب في الشركة أي نبيته، كل هؤلاء صاحب الجم، ليست مثلا الجيران هم يدخلون الآن صاحب الجم، يدخل فيه كل من جاورت في خارج حتى في البلد في أي مكان، سيارة جاورت اسمها واحد في سيارة الذي يجعني لك صاحب الجم، أو جاءت معك شخص دراسي الذي بجانبك يصاحب الجن، او في المكتب في الوظيفه العمل، اي سيار يطول بجانب سيار اخر مثلا في نفس الطائره، هذا صاحب الجن. يعني قد يستمع واحد الثاني في عمل في مهنه، تكون مهنه متزوجه مثلا، سيادان سياران ونحن ذلك، فإلى كل صاحب الجن الله عز وجل وسع به، يجب الاحسان اليهم تقريب اخر المجتمع. نعم. ويقربهم اقرباء الرجل من جهه ابيه وامه، فكل من كل اقرباء من جهه الاب والام هم من الارحام، وليس الجد العاشر. لكن عندما تاتي للصله، عندما تاتي للصله تصل الاقرب في الاقرب، لان بهذا كل الناس اقارب، كل من يلتقي في ادم، يعني مهما تباعدنا نلتقي في ادم وان صارت السلاسل، فبهذا يكون الناس كلهم اقارب. لكن اقرباء الرجل من جهه ابيه وامه من الارحام، ويصل اليه الاقرب في الاقرب، قد يكون له ابن عم بعيد جدا مثلا، فيصله بحسب ما تيسر اليه من الوقت والامكانات، لكن يقدم عليه الاقرباء الذين هم اقرب منه. طيب، جارك في حلقة العلم، أنت الآن تجلس بجانب واحد من يمينك وشمالك، هذا يسمى أنت، هذا هذا طالع على يمين ناحية الطرف، هذا صاحب الجنب، هذا الجار، هذا أيضا من الأشخاص الذين يؤمر الإنسان ببرهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث صحيح. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. طيب، وكذلك النوع الرابع الذي ورد عليك، الذي ورد عليك ورود الضيف غير مسؤول عنده. بعض قال هذا أبي السبيل، بعض قال هو الضيف الذي جاء من بلد آخر، سواء كان ابن سبيل أو ليس ابن سبيل. والخامس الصنف الموجود في الآية: ما هو آخر واحد موسم يومين، يعني الآية قال آخر شيء، قال: وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم في آخر عمره على فراش الموت، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبعضهم أدخل في ما ملكت أيمانكم ما يملكه الإنسان من حيوانات، حيوانات البهائم، أنه يسوس بها خيرا. أما بالنسبة للجار، نعم، هذا ما هذا ما في بأس أن يعمل وليمة بمثلة في البيت الجديد، هذا في يسميها العمة من جارة، هذه ليس في بأس، لأن شكر الله على نعمة البيت ورغبة في جمع الجيران، فهذا فيه نوع من الإكرام داخل في الآية، وليست بدعة كما قد يتصور البعض أو يفسر في ذلك. طيب، فإن كان قائل: ماذا نفعل بالجار؟ فنقول: من الأحاديث قد دلت على الإحسان إليه إحسانا عظيما، حتى قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا زال بالجنين يصينه الجار حتى ظننت انه سيورثه فجعله من الورثه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يسرع وجاره جاره، معناها لا بد ان يواسع في حاجاته. وقال: ما امن من بات سبعانا وجاره طاويا، فلا بد من تفقد الجار، حاجه الجار، مستلزمات طعام لباس قضاء حاجات اعانه. جاء في الحديث الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد والطبراني بإسناد الحسن، وقال الهيثم أحد إسناد الطبراني بجار جار صحيح، هذا في صحيح الجامع حسن. أول خصمين يوم القيامة جاران. وجاء في الحديث أن رجلا كان يؤذي جاره إيذاء شديدا فالرسول صلى الله عليه وسلم فقال أخرج متاعك وضعه في قلعة الطريق. فصار الناس يمرون عليه ويسألون ما ذلك متاعك في الطريق؟ فيقول لهم جاري فعل فعل عمل جاره حتى شعر جاره بحجم الخطب الذي آل إليه أمره فجاء إليه وقال لا أرجيك أبدا واسترضاه وأرجعه. الحديث صحيح في سنن أبي داود. ومن الأشياء أنك إذا طبخت طعاما أن تسكر المرأة وترسل إلى جارك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأطبهم منها بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية إذا طبخ أحدكم سدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. فهذا من أوجب الإحسان إلى الجار ولو كان كافرا. فالجواب ولو كان كافرا فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذبحت له شاة ذبح شاته وقال لأهله لما طبخوها هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ثلاث مرات. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يصوم بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هذا كله يدل على ان الاحسان الجار ولو كان كافرا. طبعا كافر يعني كافر الاصلي يهودي النصراني وفي قبيل الكفار لا يجوز ان تحسن اليه كالمرتد والمبتدع. فالكافر الأصلي من أهل الكتاب مثلا أو من غيرهم كفار هذا يوصل ويطعن. وكذلك من أجل الإحسان إلى الجار أن يقص عنه الأذى ويصبر على أذاه. أن يقص عن الأذى هذه معروفة لبدهية لكن أن يصبر على أذى الجار. فلذلك جاء في الحديث الصحيح ثلاثة يحبهم الله ذكر منهم الرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن إما أن يموت واحد منهما أو يظعن أن يرحل عن الجار ويذهب إلى مكان آخر. طيب ومن حقوق الجار كذلك أن تحب له ما تحب لنفسك لأنه جاء في الحديث الصحيح والذي نفسه بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ومن حقوقه أن لا تمنعه من وضع خشبة على الجدار الذي يفصل بينكما كما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. فإذا يمكنه يلزم بأن يمكن جاره من وضع خشبة على الجدار إذا احتاج الجار ولم يضر بالجدار. يعني ما نقول ضع ما شئت ولو انهدم الجدار لا نقول تضع ما شئت على الجدار من ناحيتك وتضع ما شئت على الجدار بدون أن تضر بالجدار وكذلك من حق الجار أن البيت أو الأرض التي بجانبه إذا أردت أن تبيع أرضك أو بيتك فجارك أحق بها كما جاء في الحديث جار الجار أحق بجار الجار فإذا أردت أن تبيعها فإن له حق الشفعة أنه يشتريها كما قال الحديث الجار أحق بشفعة جاره له حق الشفعة يعني أنه يشتريها قبل غيره قبل أي واحد من الناس بسعرها، ولو جاءت عدة أسعار ذلك أولى إذا كان سعره مع الناس أولى بأن يشتريها مقدما على كل الناس. نعم له حتى لا يرجع نفسه للمحكمة ويقول أنا أحق ممن باع عليه ويستخدم طابع على عقد ويبيع عليه، وهذا حق قطعة حق. أيوه لأنه يقول جار الجار أحق بجار الجار، وفعلا لأنه قد يريد أن يتوسع قد لا يريد أحد غريب نصف بجانبه، المصلحة فيها واضحة واضحة جدا أن يكون بجانبه أن يكون أولى بها هو أولى بها. وكذلك من الأشياء ومن الحقوق المواساة، أن إذا كان عنده فضل أن يعطي جاره إذا كان محتاجا، ولذلك الآن البلدان التي فيها مجاعات أو التي فيها حروب وقصف ونحو ذلك إذا فضل عندهم ماء والناس يحتاجون الماء يعطون جيرانهم أول شيء، أو طعام أو رغيفين وهو مستغني عن رغيف أول يعطي جاره، يتكاثر الجيران فيما بينهم. وكذلك جاء في كلام بعض السلف